أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد استطعنا أن نخرج بالنتائج التالية: الأولى، ذكرنا أن ولي المسلمين إذا كان متمكنا من تشكيل حكومة شرعية قائمة على أساس مبدأ الحاكمية لله وحده لا شريك له، فلا شبهة في وجوب دفع الزكاة إليه أو إلى حكومته، لأنها من بيت المال المسلمين، فلا إشكال فيه. والآية المباركة: خذ من أموالهم صدقة، الظاهر أنه إرشاد وليس حكما تكليفيا. الأمر أمر إرشادي إرشاد إلى أن الزكاة متعلق لحق ولي الأمر المسلمين ولحق حكومته الشرعية، إرشاد إلى ذلك وليس حكما تكليفيا مولويا. وهذه الآية على هذا مختص بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وليس له مصداق آخر، حيث إن الأئمة الأطهار عليهم السلام غير متمكنين من تشكيل حكومة شرعية في الدول الإسلامية، وكذلك الفقهاء لا يتمكنون من تشكيل حكومة إسلامية. ولا فرق بين فقيه قائل بالولاية المطلقة وفقيه لم يقل بالولاية المطلقة، ولكن يقول بالولاية حسبة. فلا شبهة في أنه إذا كان متمكنا من تشكيل الحكومة الشرعية وجب عليه ذلك حسبة. فلا فرق بين من يقول بالولاية المطلقة وبين من لا يقول بها ويقول بالولاية حسبة. لا شبهة في ذلك إذا كان متمكنا من تشكيل الحكومة الشرعية على أساس مبدأ الدين، فلا شبهة في وجوب تشكيلها عليه من باب الولاية حسبة. ولا فرق من هذه الناحية بين الولاية المطلقة والولاية حسبة. من هذه الجهة وكذلك الحال في الفقهاء، فإنهم غير متمكنين من تشكيل حكومة شرعية على أساس مبدأ الدين، لا يتمكنون من ذلك، ففي مثل ذلك لا يجب على المالك دفع الزكاة إلى ولي الأمر، إلى عائلة الأئمة الأطهار عليهم السلام في زمن الحضور، وإلى الفقهاء في زمن الغيبة. وذلك لأن للمالك ولاية على صرف الزكاة في مواردها ومواضعها، والروايات الكثيرة التي تبلغ حد التواتر الإجمالي تدل على ثبوت هذه الولاية له ولا دليل على التقييده. وهذه الروايات متكفلة للحكم الشرعي وهو ثبوت الولاية، ولا يمكن حمل هذه الروايات على أن ولي الأمر المسلمين كالأئمة الأطهار عليهم السلام أو الفقهاء في عصر الغيبة قد أذنوا للمالك في صرف زكاته في مواردها. لا يمكن حمل هذه الروايات على ذلك، فإن هذا الحمل بحاجة إلى قرينة ولا قرينة على ذلك. فإذا لا يجب على المالك دفع الزكاة إلى ولي الأمر المسلمين، لا في زمن الحضور ولا في زمن الغيبة. الثانية أن حكم الحاكم نافذ في مقامين، سواء قلنا بنفوذ حكمه في الموضوعات أم لم نقل، فإن نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات كثبوت الهلال أو نحو ذلك محل خلاف بينهم. فالمعروف والمشهور نفوذ حكمه، ولكن ذهب جماعة منه السيد الأستاذ قدس الله نفسه عدم نفوذ حكمه، وأن هلال لم يثبت بحكم الحاكم. فلا فرق بين من يقول بذلك أو لا، فإن حكم الحاكم نافذ في مقامين: الأول في مقام الإفتاء فحكمه نافذ سواء أكان قائلا بالولاية أم لا، سواء كان له ولاية مطلقة أم لا. الثاني حكمه لأجل مصلحة عامة للإسلام والمسلمين كالحكم بالجهاد حفاظا على بيضة الإسلام على الدين الإسلامي، أو حكم بإنقاذ الناس من المجاعة وما شاكل ذلك، فإنه نافذ على الجميع سواء أكان قائلا بالولاية المطلقة أم لا، فإن هذا الحكم من باب الولاية حسبة فهو نافذ على الجميع. الثالثة أن الولي لأمر المسلمين إذا طلب الزكاة من المالك، فإن كان طلبه بنحو الإرشاد لا بنحو التكليف، لا بنحو طلب المولوية، فلا تجب على المالك إطاعته. وإن كان هذا الطلب من الإمام المعصوم عليه السلام فإن الواجب ما يصدر من الإمام المعصوم عليه السلام بعنوان التكليف وبعنوان الطلب المولوي، أما إذا كان بعنوان الإرشاد فلا تجب إطاعته، لأن الحكم الإرشادي ليس حكما تكليفيا مولويا حتى تجب إطاعته وغير جائز مخالفته. فإذن هذا الامر اذا كان ارشاديا فلا تجب اطاعته فللمالك ان يعمل على طبق ولايته في صرف الزكاه. واما اذا كان بعنوان التكليف بعنوان الولايه ولو حسبه صدر الطلب من الفقيه الجامع للشرائط من باب الولاية ولو حسبة أو من باب الولاية المطلقة فلا شبهة في وجوب طاعته. يجب على المالك إطاعة هذا الطلب ودفع زكاته إليه دفع زكاته إليها جمع ما لا إشكال فيه، كما أنه لو خالف فلا شبهة في أنه مستحق للعقوبة وعاصم جمع ما لا شبهة فيه. وإنما الكلام في أنه إذا تصرف في زكاته بنفسه وصرفها في مواردها وفي مصالح المسلمين فهل يجزي ويكون مبرئا للذمة؟ ذكرنا أنه لا يبعد إجزاؤه لأن ولايته لا تكون ساقطة، ولايته باقية ولا تنافي بين ولاية ولي الأمر المسلمين وبين ولايته به، وولايته غير ساقطة فلا يبعد الإجزاء وإبراء ذمته بذلك. هذه هي النتائج التي استطعنا أن نصل إليها. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية، بسط الزكاة بنحو التساوي أو بنحو التفاضل على الأصناف الثمانية. يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد دون باقي الأصناف، بل لا يجب بسط الزكاة على أفراد صنف واحد، ويجوز إعطاء الزكاة لفرد واحد من الفقراء أو المساكين أو ابن السبيل وما شاكل ذلك، فلا يجب عليه توزيع بنحو التساوي أو التفاضل على أفراد صنف واحد. فهذا الحكم مسلم بين الطائفة دعوى الإجماع، وأنه من مذهب الطائفة، لكن هذه الدعوة لا تصلح أن تكون دليلا. الدليل على ذلك الروايات، وسوف نتعرض لها. وأيضا الدليل على ذلك أنه لم يصدر من زمن النبي الأكرم إلى آخر زمن الأئمة الأطهار عليهم السلام رواية تدل على تبسيط الزكاة، على بسط الزكاة على الأصناف الثمانية أو على أفراد من صنف واحد ولو بنحو التفاضل. وهذه السيرة القطعية الجارية بين الناس في هذه الفترة الطويلة في زمن المعصومين عليهم السلام كاشفة عن الإمزاء، فهذا تكون حجة وسوف نتعرض ذلك. ولكن ذهب جماعة من العام إلى وجوب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وبعضهم ذهب إلى مراعاة وجوب بسط الزكاة على أقل أفراد كل صنف أقل أفراد الجامع هو ثلاثة بسط الزكاة على الأصناف الثمانية بنحو التفاضل مع مراعاة أقل أفراد كل صنف ثلاثة ولا يكتفي بالاثنين والواحد وقد استدلوا على ذلك بالآية المباركة لكلمة اللام في الآية المباركة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والعاملين وفي الرقاب فإن كلمة اللام تدل على الملك فالفقراء مالك للزكاة والمساكين مالك للزكاة وكذا المؤلفة قلوبهم والعاملون فالجميع الأصناف الثمانية مالك للزكاة فهم شريك في الزكاة فإذا كان شريكا للزكاة فلا بد من توزيعها على الجميع من توزيع الزكاة على الجميع كما إذا فرزنا أن زيد وعمر وباكر شريك في مال فلا بد من توزيع هذا المال على الجميع ولا يمكن دفعه إلى واحد منهم أو إلى الاثنين منهم لا بد من دفعها من دفع المال إلى الجميع بنحو التساوي أو التفاضل هذا بحاجة إلى قرينة استدل على ذلك وقد ناقش فيه السيد الأستاذ قدس الله نفسه ونتكلم فيه.